ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع.
نجم الهاشم صحفي تولى مسؤوليات عدة في عدد من وسائل الإعلام وأعد برامج تلفزيونية، وله كتب عدة سواء في الشأن العربي أو في موضوع المقاومة وتاريخ النضال السري. رئيس تحرير مجلة المسيرة فترة طويلة، وهو حالياً نائب رئيس تحرير جريدة نداء الوطن. وكثيراً ما يجمع في كتاباته بين الرؤية السياسية والقراءة التاريخية.
ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع.
معه كان هذا الحديث. أستاذ نجم، الوضع اللي وصلنا له بضج بالأزمات، هل التغيير برأيك بعده وارد؟ وبأي اتجاه؟
طبعا التغيير وارد عطول ما في أزمة ما لها حل بالآخر، ولكن اليوم الوضع اللي عم نعيشه وفي سلسلة من الأزمات اللي بعدها عم تتالى، وبالتالي بعد ما وصلنا للأزمة الكبرى، لما بنوصل للأزمة الكبرى أكيد بده يرجع يطلع حل أو يطلع عنا وضع جديد ناتج عن هالأزمة. بس شو هو هذا الوضع الجديد؟ بعد ما في تصور واضح للوضع يلي رح نوصله.
وهل برأيك الحياد يلي طرحه البطريرك الراعي ممكن أنه يتحقق؟
لا، ممكن أنه يتحقق شيء، وهل هو النظام اللازم يعتمده لبنان أو اللازم يدخل فيه لبنان شيء تاني؟ أنا برأيي الحياد اللي طرحه البطرك منه جديد، منه قضية جديدة على الوضع بلبنان. هلأ البطرك عبر عن شيء موجود من قبل، لأن الوضع بلبنان أو الدولة اللبنانية ولدت بمسار تاريخي كان قائم على الحياد. يعني أول ما بلشت النظام القائم مقيمتين بلبنان كان هو نظام قائم على الحياد، مش بس الحياد، يعني الحياد مع ضمانات دولية. نظام قائم مقيمتين اللي بلش بسبب الخلافات بين مكونات المجتمع اللبناني بمرحلة 1840، كمان ولد من خلال تداعيات الأزمة اللي صارت، وبضمانة دول كبرى بتلك المرحلة، وهي الدول الأوروبية الكبرى، بريطانيا، فرنسا، روسيا، بروسيا، ألمانيا يعني، والنمسا، وإيطاليا. وكذلك مرحلة المتصرفية اللي اجت بعد أزمة 1860 اجت بناء على ضمانة من هذه الدول كلها سوا وتحت رعاية السلطنة العثمانية، ونتيجة الأزمة اللي صارت سنة 1860. وبالتالي اليوم حتى استقلال لبنان كان مثل ضمانة دولية، لأنه لبنان بهذيك المرحلة 1920-1943 ما كان القرار الاستقلال بقدرات اللبنانيين الذاتية، يعني كمان كان ناتج عن ضمانات دولية أعطيت لقيام دولة لبنان بما تمثل من مساحة للحرية على المنطقة بمنطقة الشرق الأوسط. وبالتالي بتصور اليوم الأزمة اللي عم نعيشها كمان رح ينتج عنا حل بالنهاية. هل يكون حل قائم على ضمانة دولية جديدة للنظام بلبنان أو للكيان اللبناني؟ بتصور رايحين بهذا الاتجاه على رغم الصعوبات الكثيرة اللي عم تصير.
وإذا بدنا نحكي في قراءات كثيرة حول الواقع اللبناني، وشو بيرتبط فيه كمان من أسئلة كيانية، إن لجهة الدعوات لمراجعة التركيبة والنظام أو للبحث عن مخارج بس من ضمن لبنان الواحد، شو رأيك؟
يعني على طول الحلول عم بتكون من ضمن لبنان الواحد، يعني ما في حل خارج إطار المسلمة، يعني اللي الكل تقريبا بلبنان كل الأطراف ما قادرين يظهروا منها، حتى لو كان البعض يمكن عندهم رغبة أنه يعملوا يخرجوا منها. يعني لبنان الواحد هو الإطار العام، وبالتالي التغيير عم بيكون بالصيغة وبتركيبة النظام بالداخل. هاي التركيبة ممكن تتغير، ايه بال43 كانت شيء، بال89 بعد اتفاق الطائف صارت شيء تاني، قبل 43 كانت شيء، ولكن الكيان مستمر. الأخطر اليوم هو عم بيصير بمحاولة تغيير هوية لبنان وهوية الكيان من ضمن الحدود اللي بعدها موجودة كحدود للسيادة اللبنانية. يعني تفريغ هذه الحدود من معنى السيادة الحقيقية ومن معنى الروح الوطنية اللي تأسس على أساسها لبنان سنة 1920، لبنان الكبير بمسعى من البطريركية المارونية وبموافقة معظم مكونات المجتمع اللبناني وقتهم.
أستاذ نجم، ليش برأيك الحسابات الفئوية والمصالح الضيقة عم تحكم اليوم العلاقة بين أهل الحكم على عكس اللي كان يصير قبل؟ وليش هالتغير بالممارسة السياسية؟
التغير بالممارسة السياسية بيعكس طبيعة الأشخاص اللي عم بيمارسوا العلاقات السياسية أو الحياة السياسية. يعني الطقم السياسي أو القيادات السياسية اللي نشأت بلبنان بين 1943 1975 تقريبا قبل الحرب، هي كانت قيادات سياسية طالعة من مجتمعاتها، ما كان في بهذيك المرحلة اختصار للمجتمعات الطائفية والمذهبية. يعني الشيء اللي تغير انه صار في اليوم حصرية للتمثيل المذهبي والسياسي. يعني اذا بدك تاخدي 1943 يعني كان في تكتلين كبيرين، الكتلة الوطنية والكتلة الدستورية، كل كتلة كانت تضم قيادات مسيحية وقيادات اسلامية وقيادات درزية. اليوم من بعد الاصطفاف اللي صار على مستوى حزب الله والثنائي الشيعي انعكس اصطفافات على مستوى الطوائف الثانية. هلا في طوائف صار فيها اصطفاف، في طوائف بعد ما صار فيها اصطفاف خصوصا على مستوى التمثيل المسيحي. ثاني القيادات السياسية بالمرحلة اللي سابقة كانت تقدر تتعاطى مع بعضها بشكل محترم، يعني كان صحيح يصير في خلافات ولكن بالنهاية تبقى الخلافات تحت سقف الاحترام المتبادل وتأمين الحلول اللازمة للخروج من المآزق. اليوم تقريبا عم بتصير في خلافات، عم بتصير في حكي سياسي بطريقة مش محترمة تقريبا، يعني بطريقة حشد وتجييش شعبوي وطائفي، وبالتالي بتلاقي كأنه في طرق مقفلة أمام الحلول أمام التحشيد.
إذا بدنا نحكي عن هالقيادات وتحديدا عن رؤساء الجمهورية يلي بتعتبر كانوا قدوة، وشو اللي بيميزون؟ إذا بدنا نبلش من قبل عهد الوصاية،
يعني رئاسة الجمهورية قبل عهد الوصاية كانوا صورة معبرة عن رئيسة الجمهورية بلبنان. يعني على رغم أنه كل رئيس جمهورية كان عنده حيثياته وظروفه اللي إجا فيها واللي انتهى عهده فيها، ولكن كانوا كلهم تقريبا تحت سقف الدستور والقانون. المخالفة الوحيدة اللي صارت أيام بشار الخوري يلي خالف الدستور ومدد ولايته أو جدد ولايته سنة 1949، ولكن حتى رئيس بشار الخوري على الرغم أنه كل مجلس النواب أكتريته كانت مؤيدة للتجديد اضطر أنه يقدم استقالته من دون ما يروح على مواجهة دموية بالشارع. الرئيس كميل شمعون مثلا كان يعتبر لحد اليوم هو مثال الرئيس يلي أعطى صورة دولية للبنان، يلي رعى قيام المؤسسات، يلي رعى الازدهار اللبناني، يلي كان عنده علاقات على مستوى دول المنطقة وأعطى لبنان بعد خارجي، وأكد إذا بدك هو على الدور اللبناني من خلال الهدف من إقامة دولة لبنان والوطن الرسالي اللي رجع عبر عنه البابا يوحنا بولس الثاني. هلا الرئيس وقت شاب صحيح إنه بنى دولة المؤسسات، الرئيس كميل شمعون كان دولة المشاريع، يعني معظم المشاريع اللي عم قايمة عليها الدولة اليوم هي بدأت بعهد كميل شمعون تقريبا. فؤاد شاب مثلا ما كان عنده علاقات خارجية، يعني بنى سلطته الداخلية على التوازنات الداخلية العاجرة للطوائف وعلى الإدارات يلي أسسها بهذيك المرحلة وكمان يلي بعدها قايمة عليها الدولة اللبنانية اليوم. شعر الحلو كان امتداد لفؤاد شاب، وبالتالي بس كانت الحياة السياسية بعدها متحركة وبعدها التحالفات تحت سقف تنظيم الخلافات السياسية، يعني ما كانت تخرج عن الإطار المألوف. ولكن عهد شعر الحلو تأثر بصعود حركة المقاومة الفلسطينية اللي أسست لحرب 1975، وبالتالي بعد منه عهد سليمان فرنجية كان واقع تحت ضغط الحرب الأهلية. بعد عهد الوصاية صارت الرئاسة في مطرح ثاني مع الياس الهراوي ثم أمين لحود.
وصولا
بعد 14 أذار تغيرت شوي مع ميشيل سليمان وصولا إلى عهد الرئيس ميشيل عون.
ليش برأيك بيتم تحديد عمر الفساد ب 30 سنة يعني بعد 1990 وعهد الوصاية؟
لأنه قبل 1990 خلال عهود الجمهورية الأولى الاستقلال الأول يعني قبل الطائف ما كان في فساد بهذا الحجم، يعني ما كان الفساد صار مؤسسة عابرة كمان للطوائف، يعني لأنه موجود بكل الطوائف. بدك القلب لل 1985 تقريبا كانت الدولة بعدها عم تربح، يعني الموازنة العامة ما كان فيها كسر، يعني كل معظم المشاريع اللي انعملت بهذيك الأيام من سنة 1943 لسنة 1985 1988 انعملت من موازنة الدولة. يعني كيف تفهم انه بعهد الياس تركيس مثلا او قبل بعهد سليمان فرنجي او بعهد شارل حلوة تأسس البنك المركزي كان لبنان قادر يعمل كل هول المشاريع او يشتري اونسات الذهب يلي اليوم عم بيقدروا له ثمنها ب 15 مليار تقريبا من دون ما يكون عليه اي دين خارجي. الانقلاب يلي صار هو بعد عهد الوصاية 1990، لأنه العهد الوصاية أسس لوصول قيادات جديدة للإمساك بالشارع اللبناني، وبالتالي ما كان توازن بالسلطة هو المطلوب، كان المطلوب الولاءات السياسية. هاي الولاءات السياسية فتحت الباب أمام فساد، الفساد اللي صار متمدد بشكل بارز، بطلوا يخافوا من المحاسبة، وهذا الشيء اللي انعكس هدر بالمال العام، هدر بالإدارة، هدر بالتنظيمات اللي صارت، وخسارات متتالية وصلتنا لهم.
إذا بدنا نختم عن أخبار معبرة أو طريفة عن سياسيين أو يمكن حاصلة معك بخلال تجربتك الغنية بالصحافة، شو ممكن تخبرنا؟
يعني ما في تجارب من هذا النوع كتير، لأنه بعد 1990 تقريبا ما كان في مجال. النهفات السياسية كانت تصير قبل، وقت اللي كانت الحياة السياسية بعدها شوي متحركة. بعد 1990 كان في لقاءات مثلا تصير مع سياسيين، ولكن كل الحكي اللي كان يصير كان يصير تحت سقف الرقابة الذاتية. يعني لما سياسي تكون عندي معه بده يحكي شيء، ما بده يوصله للعالم، بقلك تخيل مسجلي.
غير هيك في شيء هيك لقاء بعده هيك بيعلم فيك بعد إلك هيك محطات ما بتنسيها مع أي شخصية؟
في
بطرك سفير مثلا،
لقاء إذا بدك كان مع وليد جبلان في 1998 لما حكي أول مرة عن الخلاف مع القيادة السورية، وعبر عن أهمية التمثيل المسيحي الحقيقي، وقال لي وقتها أنه السوريين ما بفضلوا يكون في تمثيل للمسيحية، بدهم مثل جماعة نحبي أو جماعة القيادات التانية يعني اللي جربوا يخلقوها. وقتها حكي لي عن حدا رجل أعمال مسيحي كانوا عم بيراهنوا عليه، وقتها شبهه بأنه بغل حامل مصاري.